أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الجامع المسند الصحيح في كتاب الأطعمة: باب الأكل مما يليه. من هنا باب الأكل مما يليه، أي من آداب الأكل كما مر من قبل، أن يسمي على الطعام ويأكل باليمين، كذلك يأكل مما يليه. وقال أنس: مما يليه، أي من الطعام في السحفة أو من الطعام على السفرة، مما يكون قريبا منه ولا يتخبط إلى مكان بعيد من أمام الناس. فإذا كان الطعام خاصة من صنف واحد. وقال أنس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذكر اسم الله وليأكل كل رجل مما يليه. قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله وهو الوريثي، أنه قال: حدثنا محمد بن جعفر وهو غندر وليس ابن كثير، عن محمد بن عمرو بن حلحلة الديلي، عن وهب بن كيسان أبي نعيم، عن عمر بن أبي سلمة وهو ابن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أكلت يوما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما، فجعلت آكل من نواحي السحفة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل مما يليه. ومضت هذه الرواية بلفظ آخر: يا غلام سم الله وقل مما يليه. فقلت: قل بيمينك وقل كل مما يليه. فيكون في الحديث حقيقة هذا الحديث وأمثاله من أداء من أحاديث التربية الذي قد يتساهل فيها في الصغار، خاصة الصغار يقول: إذا كبروا بعد يتعلمون. لا، إذا شبوا على شيء تابوا عليه، وإذا شبوا على تربية حسنة في كل شيء. ولذلك التربية لها أثرها الكبير جدا، حتى الحيوانات تقبل التربية، حتى الحيوانات تقلد الإنسان إذا كان، فالطفل خاصة إذا كان صغيرا فهو يقلد الكبير، ويعرف أن كل ما يفعل الكبير فهو صحيح. ولذلك إذا كان الكبير يأتي بخطأ فيستحسنه هو أيضا، ولذلك يحمل أوزاره وأوزار الذين يتبعونه من الأطفال أيضا. وخاصة الوالدان ينبغي أن يكونا على طريقة حسنة حتى يقلدهم أو يقلدهما أولادهما على خير وفي خير. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: قال حدثنا عبد الله بن يوسف، قال أخبرنا مالك، عبد الله بن يوسف التنيسي تلميذ مالك المشهور، عن وهب بن كيسان أبي نعيم قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بطعام ومعه ربيبه عمر بن أبي سلمة، فقال: سم الله وقل مما يليه. وهذه المسألة حقيقة يعني إذا كان فقد العلماء ذكروا نصوصا أخرى فقالوا استخلصوا أن الطعام إذا كان من نوع واحد في كل السحفة من أمام ومن يمين ومن شمال فلا داعي أن تجول أو تطيش أيدي الطائمين، ينبغي أن يأكل مما هو قريب منه. أما إذا كان الطعام من أنواع مختلفة فجاز له، بل لا يستأثر أحد، ربما بعض الأطعمة أرغب إلى بعض من الآخر، فلا ينبغي أن يحجر في هذه الحالة، فيكون يأكل مما يليه ومن غير مما يليه. باب من تتبع حوالي القصر مع صاحبه إذا لم يعرف منه كراهية. انظروا، أولا كل مما يليه لعل الناس يكرهون هذا الشيء، فإذا كان عرف أن الناس لا يكرهون فإذا تتبع أطراف القصر فهل يكون مكروها أو يعني قبيحا؟ فالإمام البخاري كأنه رضى لنا بتبويبه وهو فقهه: باب من تتبع حوالي القصر مع صاحبه إذا لم يعرف منه كراهية. إذا لم يعرف منه كراهية فلا بأس، مثل ما يكون الزملاء والأصدقاء فيما بينهم الذين هم يعرف بعضهم من بعض أنه لا يحمل بعضهم البعض شيئا في مثل هذه الأمور التي لا تكلف فيها ولا بأس كما يريد. الإمام البخاري رحمه الله قال حدثنا قتيبة أنه قال أن مالك أن إسحاق بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك يقول إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه، وهذا مما ذكروه من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقبل طعام أي أحد دعاه، وربما كانت المرأة تأخذ بيده ويتوقفه صلى الله عليه وسلم، فكان يقف في الطريق حتى يقضي حاجته. فهذا أيضا الناس يتكبرون على قبول ولائم من هو دونهم، وخاصة من الذين يعرفون. وفي الجاهلية كانت هناك بعض المهن كانوا يستكرهون أو كانوا يحتقرونها بعض المهن. ولذلك جاء حديث الموضوع لعلكم تذكرون منكر أن العرب بعضهم أقصى بعض إلا والموالي بعضهم أقصى بعض إلا حائكا أو حجاما، وكانوا يستحقرون. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء ليمحو حبية الجاهلية وقال يا بني بياضة انكحوا أبا هند، وكان أبا هند حجاما. فالنبي صلى الله عليه وسلم من تواضعه أنه كان يقبل حتى طعام الخياط والخياطة والخياط، قالوا أنه من المهن التي خاصة في بعض المذاهب ذكر أنها من المهن الدنية. وفي بعض أقوال بعض العلماء لعلكم سمعتم أنه يجوز للمرأة الشريفة ما لا يجوز لا يجوز للمرأة الشريفة ما يجوز للمرأة الدنية، وهذا التفريق أيضا في الحقيقة فيه شيء الله أعلم. إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه، قال أنس فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته يتتبع الدباء من حوالي القصعة، كانت الدباء أو كان الدباء في الطعام، فكان يتتبع الدباء من حوالي القصعة، قال فلم أزل وأحب الدباء من يومئذ. نعم، فالذي تأوله العلماء قالوا إنه إذا كان الطعام من أنواع مختلفة قد يكون الدباء وقد يكون هناك لحم أو يكون شيء آخر، فإذا تتبع الإنسان نوعا خاصا من أطراف القصعة فلا بأس فيها، لكن إذا كان كله من نواحي رز ولحم الآن بالغالب أطباق الناس مثل هذا رز وسمك فلا داعي أن يأخذ من أمام الناس، ولكن إذا كان من أنواع الإمام البخاري رحمه الله قال إذا لم يعرف منه كراهية، ما يعرف من أنس رضي الله عنه هذه الكراهية، لكنه هو يعني الحكم العام أنه يتأدب الإنسان، وهذا من حسن الأدب، والإسلام يعلم الناس الأدب، فلا حاجة إلا إذا كانت هناك أطعمة مختلفة. وهذا الحديث يتنزل على تأويلهم لأن لم أزل فرأيته يتتبع الدباء من حوالي القصعة، لأن هذا نوع خاص من الطعام فكان يريده صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك أيضا من الفوائد في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أنس كان يخدمه، وكان ما كان يعني تجد في مثل هذه المواقف ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون وحده، دائما يكون مع أصحابه حتى يحفظوه، وإذا كان في بيته فكان نساؤه يحفظن من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أموره وأيامه ووقائعه. فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا دعا الإنسان إنسانا وعرف أن لو أخذ معه شخصا أو شخصين فلا يضره ولا يكره فلا بأس أن يأخذ، فلا بأس، ليس بلازم أن يقول دعا أنسا، إنما دعا النبي صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الأحيان جابر رضي الله يدعو النبي صلى الله عليه وسلم واحدا واثنين من أصحابه قال يا أهل الخندق اذهبوا إلى جابر، والنبي صلى الله عليه وسلم أعلم بما تصرف من عند الله تبارك وتعالى. لكنه إذا كان يعرف أن الإنسان الداعي قد يتضرر أو قد يخاف أن يفضح لقلة الطعام، ولذلك ينبغي للإنسان أن لا يأخذ معه أحد إلا أن يستأذن أو يأذن، وهذا جاء في الروايات أيضا. ولأجل هذا سبحان الله في باب اللغة العربية جاءت كلمة اسمها طفيل، تسمعون أنه طفيليين كانوا يتطفلون بدون دعوة، فكانوا يذهبون مثل الأطفال أنس رضي الله عنه وراء الناس. فقد كتيب البغدادي له كتاب التطفيل في هذا وفيه وقائع، وكان الناس يكرهون مثل هؤلاء ويستغفرونهم، ويدخلون في السفلاء ايضا كما ذكر الجاهل.
نعم.
باب التيمم في الاكل وغيره. التيمم في الاكل وغيره. قال عمر بن ابي سلمة قال لي النبي صلى الله عليه وسلم كل بيمينه. التيمم في الاكل وغيره. التيمم اي اختيار اليمين. تيمم اي اختار اليمين وعمل باليمين. قال الامام البخاري رحمه الله حدثنا عبدان وهو عثمان بن محمد المروزي قال عبد الله بن عثمان المروزي وعبدان لقبه. قال اخبرنا عبد الله وهو ابن عبد الله بن مبارك المروزي رحمه الله عليه انه قال اخبرنا شعبه انا اشعث عن ابيه عن مسروق عن عائشه رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمم ما استطاع في طهوره وتنعله وترجله. في طهوره اي في الطهور يدخل فيه الغسل والوضوء. فكان اذا توضا كان يغسل اولا الميامن ثم المياسر. كذلك اذا اغتسل فكان يفيض الماء على جهه الايمن ثم بعد ذلك الى جهه الايسر. كذلك ترجل. الترجل هو التمشيط تمشيط الشعر. فكان يبدا باليمين. كذلك جاء فيه انه لما اراد ان يحلق ابو رافع راس النبي صلى الله عليه وسلم فامره ان يبدا باليمين. فما استطاع في طهوره وترجله. قالوا ان هذا التيمم يكون في الاشياء التي فيها تشريب. اما الاشياء التي فيها ازاله ما يستقذر او ازاله النجاسات فكان يختار النبي صلى الله عليه وسلم على اليسار وهذا هو الصحيح. نعم. فيكون في امور تشريفيه امور تطهيريه. ولذلك حتى اذا رايت في باب السواك الائمه رحمه الله عليهم بحثوا فيه هل السواك باليسار ام باليمين. فبعضهم قال السواك بحيث انه يزيل ما يستقذر ولذلك يكون باليسار وبعضهم قال لا باليمين. على كل حال هذه مساله مبحوث فيها. فاذا يكون هناك امور خاصه الاكل والشرب واللبس وخلع النعال. تعرفون لبس النعال يبدا باليمين ولكنه قد جاء نص صريح انه كان اذا خلع كان يخلى يساره ثم كان يمينه اخر ما يخلاها صلى الله عليه وسلم. هنا مثلا انظروا تاملوا وكان ماذا قال تنعله وتطهوره في طهوره وتنعله وترجله وكان قال بواسط قبل هذا في شأنه كله. من الذي يقول هذا؟ شعبة يقول هذا الكلام يدل كلامه هذا انه روى هذا الحديث او سمع هذا الحديث من اشعث بن ابي الساسا مرتين على الاقل وفي مكانين مختلفين. وفي الاول وهو في الواسط في واسط قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمم في شأنه كله بدون ذكر ما استطاع من طهور وتنعل وترجل. فقالوا شعبة رضي الله عنه لما سمع منه مرة أخرى هذا الحديث ذكر بهذا التفصيل أشعث نفسه وشعبه الراوي روى مرة أخرى له كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمم ما استطاع في طهوره وتنعله وترجله. فقال كأنه روى بالمعنى في شأنه كله في شأنه كله. هذه رواية بالمعنى وفصل في بعض الأحيان في طهوره وتنعله وترجله وربما تدخل فيه شؤون أخرى أيضا في تلبسه اللباس إذا كان. فكأنه يقول الرواية بالمعنى وهذا المعنى صحيح إن شاء الله. إلا أنه يدل على ضرب أئمتنا رحمة الله عليهم للروايات أنه سمع منه مرتين وكان شعبة ما يكفي مرتين ثلاثة أربعة حتى 30 مرة كان يحاول أن يسمع وكان يعتبر ضبط الرواة. وإذا رأيت ترجمته في كتاب تقدمة الجرح والتعديل تجد أول من انتقد الرجال هو رحمه الله كان يأخذ عليهم الأخطاء الخفيفة والثقيلة. فدل هذا على كل انظروا أيضا كيف الرواية هذه مضت في التي ذكرها في كتاب الطهارة في الوضوء والغسل في باب التيمم في الوضوء والغسل في الجزء الأول صفحة 358. قال الإمام البخاري حدثنا حفص بن عمر أنه قال حدثنا شعبة أنه قال أخبرني أشعث. هنا انظروا ماذا يقول أخبرنا شعبة أنا أشعث موكدا أنه قال أخبرني أشعث. وهنا حدثنا حفص أخبرنا شعبة قال حدثنا شعبة أخبرني أشعث. وهنا أنا أشعث فيكون الظاهر أنا هذه أنا الذي يريد أن أقول أن كلمة عن ليس من الراوي نفسه، يعني أشعث ليس هو الذي قال عن أبيه، إنما يكون تلميذ الراوي هو الذي يكون قد عبر بهذا لأنه سمع أخبر قال أخبرني. الإخبار هو أن يقرأ الشيخ والتلميذ يسمع، لكن عن هذه وهذا يدل على صراحة في السماع منه وعن ما تدل على تفريح السماع، ولذلك من المدلسين لا يقبل العنان إلا إذا صرح بالتحديث جاء. ففي الغالب كلمة عن لا يكون من الشيخ بل يكون من التلميذ كما قال هنا شعبة عبر أخبرني بأن أنا أشعث. وشعبة مكي عن تدليس المدلسين فلذلك لا يأتي الكلام، لكن يأتي الكلام في الذين قد يكونون دلسوا، فلا بد أن نجد تصريح سماعه مرة هنا ومرة في موضع آخر إن لم يكن هنا. نعم. فقال أيضا المصروف أشعث عن أبيه قال سمعت أبي، هنا أيضا يعني مرة أخرى سمع هكذا قال أشعث عن أبيه هنا الذي أمامنا هنا، لكن في كتاب الطهارة أشعث قال سمعت أبي المصروف، وهناك عن هذا نفسه هناك معبر به سمعته، فيبدو أن سمعته على عن هذا التعبير يكون من التلميذ الله أعلم، إلا أنه إذا كان من المدلس فلا بد أن نبحث ونعرف لعله يكون تلميذه أراد أن يخفي عنه أو الشيخ نفسه يكون حمل تدريسا، فلا بد أن يوجد تصريح بالسماع. نعم. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله باب من أكل حتى سبع، باب من أكل حتى سبع. لماذا بوب هذا الباب الإمام البخاري؟ فيكون أن الإمام البخاري رحمه الله خاصة هو كتاب صحيح الفقه السنة، ولذلك كأنه يأخذ بمعلومه من الأقوال أو من الأحاديث قد تخالف هذا الحديث، لأن الحديث الذي جاء إن المؤمن لا يأكله إن المؤمن يأكل في معا واحد والكافر في ثلاثة أو سبعة أمام، ولذلك هل الشبع يخالف سبعة أمام؟ والشبع قد يكون درجات معه كذا، قد يشبع حتى يمنى لا يجد نفسا وليشبع قد يكون نفس، فالشبع في الحقيقة لا يكون مذموما إن شاء الله، لكن هو الأكل الكثير الذي لا يترك نفسا له، وهذا وارد قد يكون يأكل الإنسان ويمشي وكأنه لا يقدر أن يتنفس، لا ليس في بطنه مكانا للنفس. قال إسماعيل حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك. إسماعيل في الحقيقة إسماعيل ابن من هو إسماعيل؟ إسماعيل ابن أبي أويس، وهو ابن أخت مالك رحمه الله، ولكن الإمام البخاري رحمه الله في الحقيقة اعترض على روايته عن إسماعيل، كان ذكر لبعض الإخوة فأردت أن أنبه لأنه إسماعيل في الحقيقة كذب حتى أنه ضعف تضعيفا شديدا، لكن الإمام أحمد أثنى عليه، وابن معين قال في رواية أيضا ثقة، وأما أهل المدينة فكانوا يكذبونه، فكان الإمام البخاري رحمه الله الذي يظن أنه لا يحفظ إلا من أحاديث الثقة من الشخص المضاف، فإذا تلخص لك أنه مضاف فيكون الإمام البخاري رحمه الله قد انتقى من أحاديث المضاف، وهذا أمر واضح أن الشخص قد يصدق الكذب، لكن الكاذب في الحقيقة لم يصدق كذبه إلا ما كان يدخله روايته، إنما كذبه بعضهم إلا أنه نسب إليه أنه كان يكذب، هكذا قال بعضهم نسب إليه، فقد يكون الكذب في أمور مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم كذب بطن أخيه أو كذب فلان، فلا يقصدون الكذب غير الكذب بمعنى الكذب التعمد بيان خلاف الواقع، والمقصود منه أتى بما لا يوافق الواقع وقد يكون متوهما أو ظانا، فعلى هذا تأويل تكذيبه له إن كان، وإلا لو كان ثبتا أو كان يكذب ما كان يقرب الإمام رحمه الله من حديثه. فابن حجر رحمه الله في كتابه قال في مقدمة فتح الباري حديث الباري قال لعله كان هذا منه في شبيبته يعني كان يقرأ ثم انصلح حاله والمقمى الشيخان فلا يخرجان من حديث الراوي إلا ما يكون صحيحا بمتابعات المشرائط هذا مما هو مفروغ منه إن شاء الله فلذلك يعني لا يقال انه هذا حديث ضعيف او شيء لان الرواية جاءت من طرق كثيرة اخرجه الامام البخاري في مواضع غير اسماعيل ايضا قال حدثني مالك عن اسحاق بن ابي طلحة انه سمع انس بن مالك رضي الله عنه يقول قال ابو طلحة لام سليم لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا اعرف فيه الجوع لا شك ان الجوع يؤثر في الانسان فهل عندك من شيء فأخرجت أخراقا من الشعير ثم أخرجت ثمارا لها ولفت الخبز ببعضه ثم دفته تحت ثوبي وردتني ببعضه ردتني ببعض الثوب الظاهر ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يقول أنس رضي الله عنه نعم خادم رسول الله ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذهبت به فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ومعه الناس فقمت عليهم يعني واقفا عليه جميعا فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلك أبو طلحة فقلت نعم أبو طلحة كان من؟ زوج أم أنس زوج أم سليم فقلت نعم قال بطعام قال فقلت نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معه قوموا فانطلق وانطلقت بين ايديهم حتى جئت ابا طلحه فقال ابو طلحه يا ام سليم لقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس هذا هو خافه طعام القليل فلقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وليس عندنا من الطعام ما نطعمهم فقالت الله ورسوله اعلم نعم المراه تربط جأس نفسها وجأس زوجها في حين أن الزوج قد يتزلزل يكون هذا والزوج أقوى وهن أضعف خلق الله أركانا لكن في بعض المواضع ولهم مواقف عتيقة لو جمع الإنسان مواقف النساء مع الرجال في مثل هذا موقف الشجاعة تجد فيه أم سلمة خارج النبي يا رسول الله أخرج وأحلق ثم الناس تتابعون ما هو كذا مثل هذه فقالت الله رسوله أعلم قال فانطلق ابو طلحه حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني استقبله فاقبل ابو طلحه ورسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل امي يا ام سليم عندك فاتت بذلك الخبز فامر به فقط وعصرت عليه ام سليم عكه لها عصرت عكة هي من الجلد يكون كان شربة صغيرة يوضع فيه الزيوت أو السمن عكة فلها فأدمته أي جعلت الإدامة من السمن ثم قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقول أي دعا الله تبارك وتعالى بالبركة ثم قال إذن لأشرة يدخل عشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ثم قال ائذن لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا فقال ائذن لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ثم أذن لعشرة فأكل القوم كلهم وشبعوا والقوم 80 والخبز كله كم كان ما يدسه في أفئدته أنس رضي الله عنه فهذه معجزة من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم وثانيا انه فيه الشبع الذي اراد باب من اكل حتى شبع فشبع الجميع ولم يكونوا جائعين او لم يكونوا نصف شخص 70 فيكون الشبع قد يكون غير الطعام المذموم الذي يكون لا يترك نفسا كما ياتي فلا يكون ان شاء الله مذموما لكن قله الطعام في الحقيقه لا شك انه هو النصوص تدل على ان قله الطعام هو المطلوب وهو المرغوب للصحه وللنشاط ولغيره وغيره نعم ثم قال حدثنا موسى انه قال التبوذكي انه قال حدثنا معتمر سليمان عن ابيه سليمان التيمي قال وحدث ابو عثمان ايضا عن عبد الرحمن بن ابي بكر ابو عثمان النهدي عن أبي بكر رضي الله عنه أنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 30 أو 100. 30 أو 100 هذا هو العد الصحيح يعني العرب. حتى لو كتبت أنت 30 0 و3 و100 فالقراءة يكون 30 و100 هذا هو الصحيح، لأن العرب يقرأون من الإبل. أما إذا كتب 130 1100 هذا خطأ، لكن العرب كانوا هكذا يكتبون وهكذا ينتفون ويمين اليمين، العدد الصغير ثم الأكبر ثم الأكبر إلى أن تصل إلى ملايين لا باقية. ويقول هنا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 30 و100 فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل ما أحد منكم طعام؟ فإذا ما رجل ساع من طعام أو نحوه، الظاهر الطعام هنا ساع من طعام يقصد به البر، الطعام البر، أو نحوه، فأوجينا ثم جاء رجل مشرك مشعان طويل بغنم يسقه. مشعان أي هو منتشر شعر راسه، يعني يكون أنه لم يترجل ولم يجمع شعر راسه، مشعان طويل بغنم يسوقها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبيع أم أطية؟ أو قال هبة؟ قال لا بل بيع. ماذا يقصد؟ يعني لعله أراد أن يبيع، جاء بالغنم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم فهم منه أنه جاء ليبيع على الناس، لأنه قد يكون الناس يعرضون، وهذه عادة الناس يعرضون أمتعتهم وبضاعاتهم، فيقول لا بل بيع. قال فاشترى منه صلى الله عليه وسلم شاة فصنعت، فأمر نبي الله صلى الله عليه وسلم بسواد البطن يشوى. سواد البطن ماذا يقصد به؟ نعم الظاهر الصدر أو سواد البطن الذي هو الله أعلم هو الصدر الذي يشوى. وأيم الله ما من 30 أو 100 إلا وقد حز له حزة من سواد بطنها، أي قطع له صلى الله عليه وسلم قطعة 130 إن كان شاهدا أعطاه إياه وإن كان غائبا قضى له. صلى الله عليه وسلم ثم جعل فيه قصعتين فأكلنا جميع أجمعون وشبعنا، وفضلت القصعتين فحملتها للبعير أو كما قال. هذا أيضا في الباب نفس باب من أكل حتى شبع فشبع الناس كلهم. ونعم إلا وقد حز له حزة من سواد بطنها إن كان شاهدا أتاه وإن كان غائبا قضاه. ثم جعل فيه فيها قصعتين فأكلنا أجمعون وشبعنا وفضلت القصعتين فحملت على البغير، يعني ادخر وجاز الادخار إذا لم يكن هناك من هو أحوج، أو كما قال رضي الله عنه. ثم قال حدثنا مسلم أنه قال حدثنا وهيب أنه قال حدثنا منصور عن أمه منصور ابن عثمان منصور ابن شيبة الحجري عن أمه صفية بنت فلان الحجري. أمه منصور هذا درب معروف، منصور عن أمه منصور ابن عثمان ابن صلحة الحجري أبو نعم عن أمه عائشة رضي الله عنها توفي النبي صلى الله عليه وسلم حين شبعنا من الأسودين التمر والماء. ما معنى هذا توفي النبي صلى الله عليه وسلم حين شبعنا من الأسودين التمر والماء؟ يعني هذا الحديث يجعله مع الحديث الذي مر به أنه ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من طعام قط حتى مات طعام لا، وكذلك حتى التمر، يعني كان ما يوقد في بيته ما توقد النار في بيت رسول في حبيات أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم نار، وتمضي يمضي هلال ثم هلال ثم هلال، فيدل مثل هذه الأحاديث أنهم كانوا على ضيق في المعيشة. حتى التمر ما كنا والماء ما كنا نسوى منه، لكنه في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم وسع الله على نبيه من فدك وغيره، فكان يعزل نفقة سنة كما جاء فيه. لكن فيه أيضا قد يشبعون أياما ولا يشبعون أياما، وهي التي تحكي رضي الله عنه توفي النبي صلى الله عليه وسلم حين شبعنا من الأسودين التمر والماء، معناه حتى من التمر ما كنا نشبع سابقا. وتأتي الرواية بأصلح من هذا أنه ما سوي آل رسول الله صلى الله عليه وسلم من طعام حتى مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشبه هنا أيضا أدخل الإمام البخاري رحمه الله بقوله باب من أكل حتى شبع، فالشبه الذي لا يكون أكلا مفرطا لا يكون مذموما إن شاء الله. نعم. ثم بعد ذلك يقول باب ليس على الأعمى حرج إلى قوله لعلكم تتقون. الآية ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا أو تأكلوا من بيوتكم بيوت أمهاتكم وبيوت أزواجكم أو لا، وليس عليكم جرائم أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا. جميعا أو أشتاتا ماذا يقصد به؟ يأتي يعني تفصيله إن شاء الله. قال والنهد والاجتماع على الطعام. النهد والاجتماع، النهد هو الاقتسام في الطعام، اقتسام في الطعام أو الاشتراك في الطعام ثم الاقتسام به على حسب الأفراد خاصة في السفر. وهذا أمر يعني ظاهر يعني عرف في جميع الأقوام، بحيث إذا خرجوا في السفر 10 أشخاص وعند الجميع زاد، ربما يكون زاد مجهز يأكل فيجمع كل واحد على قدر أكله، هذا له نوع وهذا له نوع، ويخلطون ويأكلون، قد يأكل بعضهم قليل وبعضهم